كان الكلام فيما سبق ذكره صاحب الكفايه رحمه الله في قوله تدليل انه النهي نقل عن ابي حنيفه والشيباني ان النهي عن المعامله يدل على الصحه، وقال اذا كان النهي عن المسبب او التسبب اليه يدل على الصحة، يقول صاحب الكفاية لماذا؟ ويعلل يقول لأن يشترط في متعلق النهي القدرة، كما أنه اشترط في متعلق الأمر القدرة، ولا يقدر عليه إلا إذا كان صحيحا. وتوضيحه توضيح هذا الكلام. إذا المولى نهى يقول عن المسبب، يعني مثلا عن الملكية، عن ملكية الكلب بالبيع، نهى عن ملكية الكلب بالبيع لسبب خاص، لو كان غير البيع ممكن صلح وهبة أو ما أشبه ذلك. فهنا يقول هو صاحب الكفاية رحمه الله النهي عن المسبب هنا في هذه الصورة، عفوا هذا يعبر عنه التسبب، هو يعبر عنه المسبب، كما لو نهى المولى عن أن يتملك الكافر العبد المسلم أو القرآن الكريم، هكذا يمثلون. هنا ليس عن سبب خاص، لأن تملك الكافر للمسلم للقرآن ليس فقط بالبيع، بأي شيء عندهم لا يصح. فهنا النهي عن المسبب، هو النهي عن المسبب هنا، النهي عن المسبب. وأما النهي عن نعم هنا المسبب، الملكية، الملكية الآتية للكافر، ملكية العبد المسلم والقرآن. لا لا ذاك البيع الآن أذكره، هذا التسبب البيع، البيع الكلب التسبب ليس مسبب. النهي عن ملكية الكلب بالبيع هذا نهي عن تسبب إلى شيء، يعني النهي عن سبب خاص، معناه النهي عن سبب خاص، يعني النهي عن ملكية الكلب بالبيع. لو ملك الكلب بغير البيع لا بأس به، بالهبة مثلا، بالهبة ليس منهي عنه، أو الصلح مثلا ليس منهي عنه. فهنا نهي عن سبب خاص يعبر عنه نعم تسبب إليه أو التسبيب إليه، على كل حال المعنى هو هكذا، النهي عن سبب خاص، وهذا بعده شيخنا هنا عن سبب خاص. في هذين الموردين يقول صاحب الكفاية رحمه الله، انتبه، يقول في هذين الموردين النهي يدل على الصحة. على ماذا يدل النهي؟ على الصحة. ليش يدل على الصحة؟ ليش؟ يقول لأن المعاملة لو لم تكن مؤثرة، ولو لم تكن صحيحة، ولو لم تكن الملكية حاصلة بهذا السبب، بهذا الأمر، لكان النهي ماذا؟ لغوا. لكان النهي لغو. والمولى ليش انهاك؟ لئلا يتحقق السبب. وهكذا. فلو فرضنا أن قبل النهي لا يتحقق المسبب بهذا السبب، لا يتحقق. لو فرضنا هكذا. لو فرضنا المعاملة فاسدة، يعني من أول الأمر نعم لا يحصل الأثر، لا تحصل الملكية. لو فرضنا الملكية لا تحصل، ما معنى النهي حينئذ؟ سؤال، ما معنى النهي شيخنا؟ يعني معناه نهاك عن شيء لا تقدر عليه، نهاك عن ملكية الكلب بالبيع وانت لا تقدر عليه، لا تقدر على ذلك، بل الفرض أنه لا تحصل قبل النهي. فمعناه النهي عن شيء غير مقدور، وهذا باطل، إذ يشترط في متعلق النهي القدرة، كما أنه يشترط في متعلق الأمر ماذا؟ القدرة. إذا أمرك بشيء المولى وأنت غير قادر، يصح هذا الأمر؟ شيء هنا يصح؟ لا يصح، يبطل، فباطل. والنهي هكذا، لو فرضنا أن الملكية لا تحصل بالبيع، ملكية الكلمة وفرضا لا تحصل. ها؟ باطل. طيب ما معنى المولى ينهاك عن ملكية الكلب البيع؟ لغ. ليش تنهاني؟ ما هو من أول أمر لا يحصل، ما أنا لا أقدر على الملكية، ليش تنهاني عنها؟ أنا غير قادر عليها، طبعا غير قادر بالقدرة على السبب، غير قادر عليها، فيكون النهي ماذا؟ عن غير المقدور. لا ليس أشهده، لو كان أشهده واضح، الكلام تكليفي محض، كلام نهي يعني حرمة، كلام حرمة. أما إذا كان إرشادي إلى فساد البيع هذا واضح. لو فرضنا أنه إرشاد، وهو نحن حملنا من جملة المحامل، قلنا وضعه بإرشاد أصلا هنا. لكن محل الكلام لو فرضناه نهيا مولويا حرمة، كلام هنا شيخنا. لو فرضناه حرمة، النهي يدل على الحرمة، ليس للإرشاد. وإن كنا نحن أشرنا سابقا أكثر النواهي في المعاملات إرشادية. أنا قلنا لكم، لكن أقول لو فرضناه هنا النهي مولوي، هل يدل على الفساد؟ أو يدل على الصحة؟ صاحب الكفاية يقول هنا في هذه الموردين يدل على الصحة. لو لم تكن صحيحة لكان النهي فاسد. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة. أما النهي عن السبب، انتبه، هو فقط مسبب والتسبيب إليه. أما النهي عن السبب يقول لا، النهي عن السبب لا يدل على الصحة، النهي عن السبب. تدري ليش؟ لأن ذات السبب مقدور عليه. يعني مثلا الإجابة والقبول، الإنشاء، إنشاء الإجابة والقبول، ها؟ طيب أنا قادر على هذا الفعل ولو لم يكن سببا. قال لي لم يكن سببا، بالنتيجة عندي قدرة، أنا قادر على ذات السبب سواء كان سببا أم لم يكن. يعني بعبارة أخرى، لا يشترط في النهي عن السبب أن يكون سببا، المهم أن القادر على هذا الفعل سواء أثر أو ما أثر. المولى لما ينهاني عنه، وما نهاني عن الملكية حتى يقال كيف تنهاني أنا ما أقدر عليها، ولا نهاني عن نفس الفعل، عن الفعل فقط، ونهاني عن الإنشاء، أنهاني عن الإنشاء والآن قادر على الإنشاء. تقول لي أفرض الإنشاء لا يؤثر في السبب، خلي لا يؤثر في السبب، لكن أنا أقدر عليه وما أقدر. يعني بعبارة السبب بالمعنى المصدري، لا اسم المصدر، بمعنى المصدري يعني الحدث، هذا الحدث أنا قادر عليه وما نهاني عن الملكية، ونهاني عن السبب يعني عن الفعل، الفعل قادر عليه. تقول هذا الفعل لا يؤثر، خلي لا يؤثر، أنا قادر أو غير قادر، كافي هذا المقدار. فلذا النهي عن السبب لا يدل على الصحة، واضح الفرق. أما بخلاف المسبب، مسبب لابد أن يكون طبعا القدرة على المسبب قدرة على السبب، قدرة على المسبب. لما نهاني عن الملكية لابد أن يكون السبب سببا، السبب سبب يعني مؤثر. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله ورحمته الواسعة. جواب عنه، الجواب عنه، أولا نحن أشرنا السبب، بينا يعني السبب ومسبب مجرد اصطلاح وهكذا كله. وفعلا لما يتبرر الدين إلى السبب، يعني سبب كامل يعني علة تامة، لا قطعا لا. ليش؟ لأن الإنشاء الإيجاد ليس علة تامة لحصول الأثر سواء زوجية أو ملكية أو حرية أو ما أشبه ذلك، ليس علة تامة. نعم هو جزء العلة، مقتضي مثلا، مؤثر بهذا المعنى، وليس سبب يعني سبب بحيث يترتب عليه الأثر وذاك مسبب، لا ليس الأمر هكذا، ما عندنا سبب مسبب بهذا المعنى. هذا واحد، فإذا مسبب ما عندنا. ثانيا نحن أشرنا سابقا ما معنى المسبب، وتقول مسبب يعني ملكية حرية زوجية وهالشكل يعني إمضاء شرعي أو إمضاء عقلائي، ماذا تقصدون مسبب؟ قول مسبب يعني ملكية، مسبب يعني الزوجية، هذا معنى يعني المسبب، يعني ما يترتب عليه لما تقول زوجتك نفسي إلى آخره، يترتب عليها الزوجية، بعتك قبلت الملكية، وهكذا الأثر. وهذا الأثر أثر شرعي، يعني هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي من الشارع. وإذا كان حكم وضعي كيف ينهى، كيف ينهى عنه الشارع مثلا وهو فعله وهو اختياره؟ ما له معنى بهذا المعنى انصاف. وعليه فما ورد وفي الواقع اصلا نهي عن المسبب ونهي عن السبب، وواقعه هكذا، مسبب بعد نهي عن يعني نهي عن لا نعبر عنه سبب، نهي عن جزء السبب، او نهي عن الايجاد عبر عنه، نهي عن الفعل، نهي عن شيء بمعنى المصدر، هكذا عبر عنه. طب النهي عن الفعل لا يدل لا على الصح ولا على فساد ابدا. الفعل بما هو فعل، الانشاء، الايجاد. النهي عن السبب بما هو سبب او بما هو فعل من الافعال لا يدل لا على الفساد لا على الصح ولا شيء. ولذا نحن افرض الانسان منهي عن السبب، عن الانشاء فقط، يعني المولى ليس له غرض بالاثر، نهى عن الانشاء فقط، يترتب عليه الاثر حتى لو نهى عنه. لذا قلنا نحن لا يدل على الفساد، يعني افرض الشخص يصلي، الله اكبر، نعم تكبر، نعم لما كبر تكبيرة الاحرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، زوجة فلان طالق، هي طالق اثناء الصلاة. هذا كلام آدمي منهي عنه، وصدفة هناك عدول يسمعون صح الطلاق أثناء الصلاة مع أنه منهي عن الكلام باعتبار كلام آدمي لا يجوز أن يطلق الصلاة، لا صح، لأن النهي هو عن الإنشاء فقط، عن الإيجاد. كونه مبغوضا هذا الإنشاء لا يدل على فساده، لا ملازمة، لا ملازمة، ولا أنه يدل على الصحة أيضا أبدا. طبعا نهي المولى بالكلام، لا فساد ولا صحة. ومن هنا نقول لصاحب الكفاية رحمه الله أنه لا أصلا لا على الصحة ولا على الفساد، لا يدل على القواعد، نزع القواعد الأساسية، قاعد الأساسية ما عندنا دليل على الفساد، لا توجد ملازمة، القاعدة الأساسية. فنستنتج منه أنه ماذا يعني، وصحيح يعني بإطلاقات الأدلة معاملة، أوفوا بالعقود وأحل البيع ونكاح سنة وكذا، تمسك بالإطلاقات، نهي عنه نشب إدلاء الفساد شبه حكمية، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، التجارة عن تراضي وإلى آخره، الصلح جاء بين المسلمين، النكاح سنة، ما شاء الله، نتمسك بالإطلاقات والعمومة. هذه الخلاصة شيخنا. أضف إلى ذلك، نكرر، أضف إلى ذلك أن أغلب النواهي في المعاملات إلا ما شذ وندر، هو إرشادي، إرشادي إلى المانعية، إلى فقدان جزء، إلى فقدان شرط كذا، والله الإرشادي حتما يدل على الفساد، واضح. هذا تمام الكلام بالنسبة لما ذكر. يبقى عندهم شيء، قالوا صحيح أن النهي لا يدل على الفساد، النهي نهي المولوي، نهي المولوي يعني الحرمة، النهي لا يدل على الفساد لا لغة ولا عرفا، ولكن شرعا قد يدل على الفساد. قال صحيح أن مقتضى الوضع، وضع اللغوي للنهي أو فهم العرف، العرف لا يفهم من النهي الفساد، نهي عن شيء بالنسبة للمعاملة. وهكذا في اللغة، ليس موضوع الحرمة، ليس موضوع الفساد، الحرمة معناها شيء غير فساد. لكن شرعا بعضهم قال شرعا، لا شرعا النهي عن شيء عن معاملة شرعا يدل على الفساد. أو وين شرعا؟ قال عندنا روايات، روايات يقول نعم عندنا روايات دالة على الفساد. أنا أذكر لكم هذه الرواية، شوف وين هذه الرواية. هذا الكلام قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال نعم، قال وقد عرفت، وقد عرفت أنها غير مستلبية عن الحرمة، وقد عرفت أنها غير مستدعة للفساد لا لغة ولا عرفا. نعم، نعم استدراك، نعم، وربما يتوهم استتباعها له شرعا، استتباع الحرم للفساد، استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه على الفساد، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السلام، سأله عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، قال ذاك إلى سيده، إن شاء أجاز، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله تعالى، إن الحكم ابن عيينة أو ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، إلى قوله نعم، إلى قول تذنب، نحن قلنا، نحن قدمنا هنا هذه المرة، قدمنا وأخرنا في كلام صعب، إلى قوله تذنب. جماعة بعض الأعلام يعني ممن يحترمون جدا جدا يحترمون، يعني منهم المرزنين رحمه الله، جماعة ذكروا أن بعض الروايات عندنا تلت على الفساد، يعني هناك ملازمة، إذا كان حرمة، حرمة معاملة يعني فاسدة، وين في نكاح العبيد؟ هناك رواية وعدة روايات، منها حسن الزرارة، حسن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألت عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، ما أجاب، ما أخذ إجازة من السيد من مولاه، سألت عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، قال ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله تعالى، يعني أصلح دنياك، قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحلوا إجازة السيد، ولا تحلوا. قال عليه السلام إنه لم يعص الله، نعم، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. طيب، وهكذا بعض الروايات موجودة، أكثر من رواية. حاصل أولا هذا المطلب، وأنا أعطيك شيء ينفعك إن شاء الله في مبحث الفضولي. قالوا هنا أولا معنى الرواية، عندنا مملوك ومولى له. طبعا اليوم ما عندنا اليوم في الدنيا في هذه الأيام، وإن كان قليل لعله، لأن الرقية تسري، ترى انتبه، إذا ما صار حرية تسري في عقبه الرقية. فذكر لي بعضهم يوم من الأيام كان في الحج، فرأى شخصا يحج يطوف، قال له أنت مملوك، أخذت إجازة من سيدك للحج، لأنه جد 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 ما كان محرر، ما أخذ الحرية، فالمملوكية تسري في عقبه، تسري طالما ما صار حر، وابنه رق وابن ابنه رق، إلى أن تأتي سبب عطق مثلا أو كذا وإلى آخره، طالما ما في سبب تبقى الرقية. اليوم قليل نادر جدا. بعضهم يقول ليش تبحثون بحث الإماء والعميل وكذا، لا يوجد. يقول أفضل يوم من الأيام صار موجود، الناس إذا ما تعرف الأحكام ماذا تفعل حينئذ؟ المفروض الشريعة الإسلامية تبقى كاملة عندنا. هل سوء حظنا بعض الأحكام مثل اليوم القصاص والديات والحدود، وين عندك حدود؟ وين؟ حتى القصاص ما يعرفون شيء الناس، أهل العلم ما يعرفون، يمعنه ما نقرأه ما نبحثه لأنه غير موجود، لا، ولا يأتي جيل من الناس ما يعرف شيء من الشريعة. ولا لازم كل الشريعة تدرس. مذهب أهل البيت من أوجب الواجبات لابد يبقى إلى يوم القيامة بكامله. على كل حال، فتزوج بغير إذن سيده. الإمام سلام الله عليه قال خير إن شاء الله، فضوله ذاك إلى سيده، إن شاء فرق بينهما ما يرضى بالزواج، وإن شاء ماذا؟ أجاز، يعني أمضى به. فقلت الجماعة بالمناسبة جماعة عندهم بيع فضولي، انتبه باطل عندهم، بيع الفضولي باطل عندهم، ما عندهم إذا أجاز جاز له، لا خلاص. لذا قال قلت إن إبراهيم النخعي وأصحابه وكذا والآخرين، الحكم بن عيينة أولى من الجماعة، وبالمناسبة وكانوا يستفيدون من الإمام الباقر عليه السلام، جماعة من المخالفين كانوا يداومون على حضور مجلس الإمام الباقر عليه السلام. لا صحيح موجود، فكانوا يستفيدون من الإمام الباقر عليه السلام. يعني الناس في ذاك الوقت كانوا يلتفتون إلى العلم يأخذون. ولذا وبعض الروايات ذكرناها لكم، الإمام حسن الزرارة عن الباقر عليه السلام قال كنا في تشيع شخص من بني هاشم، ها؟ فصرخت صارخة، صرخت صارخة، فقال عطاء، عطاء أيضا من المخالفين، عطاء، عطاء والحكم وإبراهيم النخعي كانوا يلازمون الإمام، فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن أو لنرجعن، باعتبار صوته عورة ذاك الوقت ويحرم لا يجوز. طبعا اليوم الناس ما يلتفتون أصلا. ولذا في الصلاة لما الفقهاء يقولون، طبعا يعني جماعة من الفقهاء، لعل في ذهني صاحب كشف اللثام ادعى الإجماع على أن صوت المرأة عورة، ادعى الإجماع. على كل حال بعض الفقهاء أو جماعة أو مشهور لما يقول لا يجوز للمرأة أن تصلي وترفع صوتها أمام الأجنبي في الجهرية، ليش؟ من أي باب؟ من باب أن صوتها عورة، يجب إخفاته من هذا الباب. لا، نحن ذهبنا لا، أن صوتها ليس عورة، يجوز بشرط أن لا يتلذذ بصوتها، بهذا الشرط يجوز سماعه. نعم، لذا عندنا لو قرأت أمام أجنبي ما عندنا مشكلة، طبعا صار الجهرية تقرأ يسمع الأجنبي بشرط أن لا يتلذذ بصوتها. نظر، ما في نظر هنا، سمع هي، نعم هي هي المفروض ان اذا اجنبي لازم انه لصوت عورة لازم تخفيه، لازم تخفيه. نعم، لكن بما انه عندنا لا يجب، اذا عرفت شخص يتلذذ بها لا، المفروض انه من باب انه هذا دفع الفساد يجب عليه حينئذ. على كل حال شاهد الحال، فالجماعه فشاهدي، فقلت امضي بنا، امضي بنا الامام لما ذهبوا للشيعة الجلال، امضي بنا، فلو ان راينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق، تركنا الحق لأجل الباطل، ما قضينا حق مسلم. كثير من الأحيان أمر حق يحصل فيه أمر باطل، لأنه حصل الباطل نلغي الحق، ما يصير هذا. شاهد الحال، إبراهيم النخعي وكذا وحكم ابن عيينة، فقالوا أصل النكاح فاسد لا تحل إجازة، يعني إجازة السيد لا تنفع. لذا الجماعة ما عندهم فضولة، الجماعة وما عندهم بيع كلي في الذمة إلا إذا كان سلف، هم ما عندهم، إذن باطل. على كل حال لم يسترشدوا بكلام أهل البيت عليهم السلام. فالشاهد الحال الإمام يقول لا، ما في مشكلة، ذاك إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا جاز له فهو له جائز، إذا أجاز فهو له جائز. معنى هذا الحديث أنه هو ما فعل معصي لله سبحانه وتعالى، بعضهم هكذا يقول ما فعل معصي الله سبحانه وتعالى. معنى الحديث الصحيح، حتى أعطيك معنى الحديث ثم أذكر ماذا قال البعض. معنى الحديث لم يعص الله بأي معنى؟ لا بالمعنى لم يعص الله في أوامره ونواهيه، يعني ليس المراد معصي تكليفي، يعني حكم تكليفي، إنما إنما لم يفعل شيء غير ما شرعه الله. إنه معصية الله مرة تطلق على الحرمة معصية، يعني حكم تكليفي وخالف يسمى معصية، ومرة تطلق المعصية على مخالفة أوامر الله بمعنى قانون الإلهي. قانون الإلهي يعني مثلا الشارع جعل لك ضوابط الزواج والطلاق، منها أن تكون هذه المرأة خلية، منها أن لا تكون في العدة، أن لا تكون زوجة خامسة، أن لا تكون أم زوجتك أم بنت زوج مثلا، هذه الأمور الشارع جعلها، أن لا تكون رضيعتك، مو هالشكل شيخنا. فمعنى معصية الله قد تطلق إذا فعل شيء خالف القانون الإلهي، أفرض تزوج من الرضاعة أو تزوج في العدة، يقال عصى الله، بمعنى ماذا؟ بمعنى خالف إرشادات الله سبحانه، يعني خالف القانون الإلهي بهذا المعنى. فمعصية الله ما تطلق على الحكم الوضعي بهذا المعنى، حكم وضعي يعني خالف الشرائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى للنكاح، يقال عصى الله، معصي بمعنى خالف الحكم الوضعي. ومرة خالف حكم تكليفي، أفرض عنده نهي حرمة ووجوب خالفهما، عصى الله. فالمعصي مرة تطلق على مخالفة الحكم الشرعي يعني الأوامر والنواهي التكليفي، ومرة تطلق المعصي على مخالفة الحكم الوضعي يعني على مخالفة القانون الإلهي الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثلا للنكاح. فهنا الإمام يقول إنه لم يعص الله، يعني ما تزوج في العدة، ما تزوج واحد خامسة، ما تزوج مثلا ابنة زوجته، بنت أخته، بنت مثلا، ما تزوج، يعني ما خالف الشرع في القانون الإلهي، ما خالف يعني الضوابط الشرعية التي جعلها الله، هذه الشرع ما خالفها، هذا معنى لم يعص الله. فقط هو بما أنه عبد المفروض يأخذ إذن مولى، إنما عصى بهذا المعنى، بمعنى الذي يأخذ إذن مولى، إنما عصى سيده، عصى بهذا المعنى، يعني ما أخذ الإجازة في العقد، هذا معنى العصيان. فهنا عصيان وضعي لا تكليفي، هنا عصيان للحكم الوضعي. فلذا إذا أجازه المولى صح النكاح، ما عصى الشرع. يعني أفرض الآن أنا زوجت السيد، ما شاورتك سيدنا، ما شاورتك، أنا من الصبح ذهبت إلى بيت فلان وقلت له السيد نعرفه كذا عظيم الشأن وزوجته، ما عصيت الله أنا. شو خارج فضولي؟ ليش خارج؟ لا، على أفرض أنه مش لم يوافق بعد، ما وافق وما عارف، ما عصى الله. اسمحوا لي، ما عصى الله. ليش؟ بهذا، لأنه ما نعم، متى إذا رتب أثر شرعي، من حرم تكليفي وكذا أخذها بالقوة وجابه إلى آخره ونفقه، فمجرد العقد فضولي ليس معصية. الآن يأتي الملك، سوف نشرح ما معنى كونه، لذا أنا قلت أشرح لك ما معنى كونه مملوكا له. هل كل شيء يحتاج إلى ابنه؟ يعني حتى بالتكلم، أنا أتكلم مع جاري، مع صديقي، أيضا هذه معصية، يعني لا يجوز حتى يأخذ جلسته، يعني المملوكي بهذا المعنى، يعني هذا التصرف يحرم أو لا؟ المراد تصرفات خاصة، كلامنا حتما ليس كل كلام يحرم عليه، مملوك بمعنى كل كلمة تصدر منه تحتاج إلى إجازة، وإلا يكون فعل معصية مثلا، لا ليس الأمر كذلك. على العموم فهذا معنى الحديث. معنى الحديث أنه لم يعص الله، يعني لم يخالف قانون الإلهي في الزواج، وإنما خالف القانون بالنسبة للمولى، المفروض يأخذ جلسه العبد، المولى ما أخذ جلسه فقط، فإذا قال له أنا أجيز انتهى الأمر. فإذا ما عندنا معصية تكليفية، ما عندنا، يعني ما عصى الحكم التكليفي، يعني ما عندنا حرمة تستتبع العقاب، تستتبع أنه فاسق إذا خالف. كلامنا المراد من المعصية معصية الحكم الوضعي في الجهتين، في المولى في الله سبحانه وتعالى وفي المولى. هذا معنى الحديث. هم ماذا قالوا من استدل بهذا الحديث؟ أنا أعطيتك الآن النتيجة الصحيحة. باعتبار هكذا معنى الحديث فهذا يخرج عن محل الكلام. انتبه شيخنا يخرج. ليش يخرج؟ محل الكلام وين؟ كأنه تكليف حرمة. هل الحرمة تدل على الفساد؟ نحن بينا هنا ما عندنا حرمة بهذا الحديث. فهذا يخرج عن محل الكلام خلاص. لا يمكن الاستدلال به بعد. لا. خلاص. وفعلا هكذا معناه. لذا يعني المشهور للجماعة ولا ذلك هذا معناه. فلذا يخرج عن محل الكلام. من استدل به ماذا قال؟ قال لا. المراد من الحرمة هنا الحرمة الشرعية. يعني عندنا حكم تكليفي. المراد من المعصي يعني خالف الحكم الذي أمر به المولى أنه يطيع سيده مثلا. فخالف فهي معصي، معصي توجب العقاب ويصبح الإنسان فاسق. يعني حكم تكليفي. يعني ليش حكم وضعي؟ بعضهم هكذا قال. طيب أخ ليش؟ نسأل سؤال. أنا نسأل سؤال. مثلا الميرزا النعيم رحمه الله هو شيخنا، وين المعصي هنا؟ اشرح لنا نفهم القصة وين؟ وين؟ يقول المعصي هنا في هكذا. أنا المفروض يعني العبد المفروض يطيع المولى. طيب ولما تزوج بلا ابنه ما أطاعه. لما ما أطاعه المولى قال لي أطع مولاك أيها العبد الفلاني، أطع مولاك. أنا ما أطعت مولاي، فلما خالفت السيد ما أطعت، يعني أنا خالفت الله سبحانه وتعالى بالنتيجة. ما معناه وهكذا معناه هذا العبد خالف قانون العبودية. أنت عبد، أنت المفروض تطيع. لما أنت خالفت ذهبت وتزوجت يعني مع أنت خالفت أمر المولى بإطاعة العبد. فلما عصيت عبدك يعني عصيت الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال أطع. مثل من يعصي الرسول يعصي الله. الرسول الله قال أطع الرسول، أنا عصيت الرسول يعني عصيت الله. وهذا معناه. فإذا عندنا معصية، كيف تقول ما عندنا معصية؟ فإذا كان عندنا معصية انتبه إذا كان عندنا معصية يأتي الكلام يقول فإنه لم يعص الله. ليش؟ لأنه أجاز. بعد لو فرضنا المولى ما أجاز، سؤال، ما أجاز المعصية حاصلة. معصية حاصلة يعني ماذا؟ يعني فاسد، يعني الزواج فاسد. واضح مولانا؟ واضح؟ هكذا استدل النائين رحمه الله وجماعة من الأعلام. يقول عندنا معصية على قسمين حتى إذا أردنا أن نشرح أكثر. الميرزا النائلي يقول مر المولى ينهى عن شيء بذاته فيه مفسد يعني مستمر حدوثه وبقرا، مثل لا تتزوج ذات العدة أو ذات البعل أو أختك أو رضيعتك أو خالتك عبد إلى آخره، هذا فاسد وحرام لا يمكن إصلاحه، خلاص حدوثه وبقرا انتهى الأمر. فالحرمة تدل على الفساد، ومرة عندنا حرمة لكن طالما لم ترتفع الحرمة هو فاسد. إذا ارتفعت الحرمة ليس فاسد. مثل ماذا؟ مثل إطاعة السيد. إطاعة السيد يحرم عليك مخالفة أوامره، يجب إطاعته، لكن إطاعته بيده. يعني ماذا بيد ماذا؟ المولى. أمر أنت حدوثا خالفت ما شاورت المولى، المعصية حاصلة مفروض فاسد، لكن المولى إذا قال أنا أقبل أجيز معناه ماذا؟ ارتفع موضوع المعصية. لما ارتفع موضوع المعصية ارتفع النهي. لما ارتفع النهي يعني معناه صحيح. لكن لو لم يجز المعصية زاد موجود، يعني الفساد موجود. واضح مولانا؟ هذا حاصل مراد الميرزا النائين عليه الرحمة ومن ذهب إلى ذلك، وليس مختص بالميرزا وجماعة من الأعلام، لكن باعتبار أن احنا الميرزا خريطها بالمسائل. ولا هو لا سبق المرسى لا بقول هكذا شفاعة من الأعلام. طيب هذا الكلام غير مقبول. نحن نقول أصلا ما عندنا هنا معصية تكليفية يعني حكم تكليف أحسن ما عندنا ما خالف حكم التكليف. ليش؟ سؤال ليش؟ من وين حكم التكليف الذي خالفه؟ وين؟ أنا ما قطع المولى نعم أنا ما خالفته ما فعلت معصية أنا فقط عقبت مجرد العقل ليس معصية. نعم لو نهاني قال لا تعقد وخالفت نهي المولى صحيح هذا معصية وما نهاني كل ما أنا ذهبت وعقدت ليس مجرد عقد إن قبل يوم ما قبل خلطان الأمر صار صار ما صار ما صار أنا ذهبت وعقدت يعني أنا ذهبت تكلمت مع صديقي وما الفرق أن أقول تزوجت زوجتك وقبلت قال للمرأة قبلت قال تزوجتك نفسك قال قبلت وقال لصاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك كيف صحتك كذا يعني مجرد النطق الكلام يحرم عليه في ماذا؟
آثار
ولا ما قلنا هذا موقوف لا ما قلنا موقوف على جسد هذا واضح موقوف اسمحوا لي اسمحوا لي. فإذا المملوك انتبه لما نقول لا يجوز أن يتصرف بلا إذن يحرم عليه في الأمور التي يراها العرف مخالفة لحق العبودية انتبه في الأمور مخالفة لو فعل ذهب مكان ساعة ساعتين كذا أو فعل فعلا يعني أنت خالفت مولا وين ذهبت ساعة يحتاجك المولى أو فعل فعلا مثلا لنفسه أنت لا تملك شيء أنت لا تملك شيء يشتغل لنفسه أو يزوج لنفسه هذا عند الأرض مخالف للمولى أنت كله في مولاك كيف تتزوج لنفسك أو تشتري نفسك أو تبيع نفسك كيف أنت لمولاك ما عندك شيء هذه الأمور العرف يراها تصرف أما مجرد الكلام عند العرف لا يراه تصرف محرم يعني لو عقد لغيره عقد أنا موجود على الباب باب المولى قال شخص رجاء أنت اقبل عني الزواج أنا وكلتك قالت له المرأة على الباب زوجت موكلك فلان كذا وكذا قال قبلت الزواج موكلي هل عند العرف تصرف حرام في حق المولى العرف لا يرى تصرف حرام الكلام مجرد كلام هذا الكلام ليس معصية تبين مولانا ليس معصية حتى يقال عصى السيد وبمعصيته يستلزم عصيان الله سبحانه وتعالى لا المعصية ما يراها العرف أنه تصرف في حق المولى هذا لا يقال تصرف في حق المولى يعني لا يقال أنت يعني هذا الكلام منافي لمملوكين ليش منافي إن شاء الله يعني أنا ما أتكلم أصلا كل كلمة أقول لو أنا أسلم على جاري أنا أتكلم دقيقة تسمح بالكلام وعند العرف لا يراه هذا ليس ملك بهذا المعنى هو مملوك لمملك ليس بهذا المعنى ومملوك شيخنا ومن هنا انصافا لما عقد لنفسه ما فعل محرما يعني معصيه كل ما هنالك بما انك مملوك وهذا ينافي المملوكيه يحتاج ماذا احسنت بالعزه مولاه فان قال انا اقبل اهلا وسهلا ما اقبل ما صار شيء خلاص انت روح عند اهلك وانا ابقى عند مولاي هذا ليش اذا معصيه حقيقيه ما عندنا انما ما أصل حكم الوضع نعم الشارع قال يشترط في صحة الزواج قال إذن المولى مثل البنت مع أبيها يشترط في صحة مثلا إذن أبيها مولى شرط ذلك إذا ما كان إذن لا يصح فإذا ما عندنا نهي مولوي هنا ما عندنا حرمة حتى يقال هذا الحرم تدل على ماذا؟ على الفساد. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ للرواية. وضعي ليش؟ إذا ما أجل موجود مع الوضعية. هي ما احنا قلنا. يبقى دليل بهذا المعنى يعني خالف حكم الوضعي. مسامحة خالف حكم الوضعي باعتبار يشترط إجازة المولى ما أخذ إجازته فعصى بمعنى خالف الحكم الوضعي. يبقى شيء قبل أن ننتهي عن شيء بسيط. قالوا بعد عندنا دليل أيضا رواية لكن في الطلاق ليس في النكاح. أيضا يستفاد منها أن مخالفة النهي يعني الحرمة دالة على الفساد. وين؟ قالوا في الطلاق. انتبه في الطلاق أن الصحيحة أبي بصير باب 29 من أبواب مقدماته طلاق وشرائطه حديث 8 سند أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق 3 في مجلس فليس بشيء من خالف كتاب الله عز وجل أرد إلى كتاب الله عز وجل أرد إليه. وذكر طلاق ابن عمر عبد الله بن عمر ونفس نفس الباب حديث 9 أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته 3 في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلاق ابن عمر إذ طلق امرأته 3 وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الطلاق وقال كل شيء خالف كتاب الله والسنة أرد إلى كتاب الله وقال لا طلاق إلا في عدة والروايات كثيرة. حاصل مولانا هذا الأمر لما طلق 3 إما هي حائض أو لا ليس بحائض لو فرضنا دفعة واحدة أنت طالق 3 أو أنت طالق طيب. نحن يعني عند الإمامية إذا كانت المرأة طاهرة ليست في الحيض وليست في طهر واقع فيه يعني في طهر لم يوقع فيه وأمام شهود عدول أقل 2 ها فإذا طلق عندنا 3 يصح 1 واضح يصح 1 إلا إذا أرجعها وطلق يعني يقول أنت طالق أرجعتك إليه أنت طالق أرجعتك إليه وهكذا قبل الإرجاع عندنا لا يصح إذا قال أنت طالق 3 لا يصح عندنا يصح مرة واحدة عند الجماعة يصح. طيب لو قال أنت طالق بعدد النجوم أخو بعضهم هكذا يقول بعدد النجوم الإمام يقول وين عدد النجوم ما تقرأ في القرآن على كل حال فشاهد الحال والرواية الأخرى يقول لا طلق 3 وهي حائض في قصة عبد الله بن عمر معروف القصة أيام رسول الله طلق زوجته وهي حائض 3 فالرسول أبطل الطلاق بعضهم أبطل لأنها 3 أبطل أنها حائض أيضا لأنها حائض لأن يقول فطلقهن لعدتهن لعدة يعني العدة يعني الحيض يعني بعد الحيض بعد يعني في طهر فشاهد الحال أبطل رسول الله ذلك الطلاق قال كل ومن خالف كتاب ربه يعني من خالف قالوا من استدل بهذه الروايات يعني خالف الحرمة يعني من خالف فهو فاسد نحن نقول لا من خالف الحكم الوضعي أحسنتم من خالف لأن هذه الشرائط الله جعلها في الطلاق من خالف الحكم الوضعي يعني أن قانون إلهي في الطلاق أيضا أن قانون إلهي من خالفه فهو فاسد الطلاق عندنا شرائط مثل أنك عندنا شرائط عندنا قانون إلهي ليس الأمر اعتباطه فيلزم اعتباطه في هذه الصورة. خالف القانون الإلهي، فنحن نقول ليس المراد من خالف كتاب الله فهو رد لكتاب الله، يعني من عصى حتى يقال المعصي دال على الفساد. لا، من خالف القانون الإلهي، يعني خالف الإرشادات الإلهية في الطلاق، وحتما يعني إرشادي من النتيجة يكون طلاقه فاسد في هذه الصورة، يكون طلاق. فإذا هذه الروايات ليست دالة على الحرمة حتى يقال يلزم الحرمة الفساد، لا، حرمة ما عنده، خالف بهذا المعنى، خالفوه. فالأنصاف، الخلاصة شيخنا ما نريد أن نطيل في الطلاق كثيرا، الأنصاف، ولا كان عندنا بعض النكات في الطلاق، الوقت ضيق. الأنصاف، ما هو الأنصاف شيخنا؟ الأنصاف أن النهي عن المعاملة، لا نقول بعد سبب ومسبب، عن المعاملة في هذا. الإنصاف أن النهي بمعنى الحرمة، لا النهي الإرشادي، نهي نعم المولوي، لا يدل لا على الصحة ولا ماذا ولا على الفساد. خلاص لا، نرجع إلى عمومات وإطلاقات. أما النهي الإرشادي حتما يدل على الفساد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.